أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مستثنيات حرمة نبش قبر الميت، فذكر صاحب العروة أنه إذا دفن مع الميت مال الغير كمال الورثة يجوز لهم نبش قبره لتخليص مالهم. السيد الخوئي ذكر في توجيه ذلك أنه من تزاحم الحقين، حق الميت أن لا ينبش قبره لكونه أتيا لحرمته، وحق المالك في إبقاء ماله حتى لا يتضرر. ثم ذكر السيد الخوي أننا لو لم نرجح حق الحي ولم نناقش في أن النبش لأخذ المال ليس هتكا عرفا، فالحقان متساويان فيتساقطان، ويبقى عموم الناس مسلطون على أموالهم بحاله، وهو يقتضي جواز النبش. يقول السيد الخوئي من الممكن أن نقول بأن هذا النبش لا دليل على حرمته لعدم صدق هتك الحرمة عليه. من يريد تخليص ماله المدفون مع الميت إذا نبش قبر الميت بغرض تخليص ماله لا يعد نبش قبر الميت هتكا لحرمته فلا يحرم لو لم نقل بذلك. لو لم نقل بذلك فيمكن أن نقول مطلبا آخر لتوجيه جواز نبش قبر الميت مقدمة لتخليص المال، أن نقول حق الحي أولى من حق الميت في الرعاية. ولو غمضنا العين عن هذين المطلبين فآخر الشيء أن الحقين يتساقطان لتساويهما، والمرجع عموم الناس مسلطون على أموالهم، وهذا يقتضي جواز نبش قبر الميت لتخليص المال. نحن نقلنا سابقا هذا المطلب عن السيد الخوئي في بحث دفن الميت في أرض مملوكة لمالك، حيث استدل بمثل هذا الوجه لجواز نبش قبر الميت مقدمة لتخليص الأرض منه. وأشكلنا عليه، قلنا بأن المرتكز أن نبش قبر الميت حرام بعنوانه لا بعنوان هتك حرمة الميت، فإن النسبة بين نبش القبر وهتك حرمة الميت عموم وخصوص من وجه، المرتكز المتشرع حرمة نبش قبر الميت، لكن يمكن أن يقال بعدم إطلاق في دليل حرمة نبش قبر الميت لما إذا كان المال المدفون مهما جدا وكان الميت إنسانا عاديا، ما فهنا لا يوجد ارتكاز في حرمة نبش قبر الميت مقدمة لتخليص المال المهم والكثير. أما إذا كان المال قليلا جدا 10,000 تومان 50,000 تومان ينبش قبر الميت لأجل إخراج هذا المال، هذا خلاف المرتكز. أو فرضنا أن المال كثير ولكن الميت عظيم، دفنوا مرجعا من المراجع والذي دفنه بعد ذلك رأى أن خاتمه وقع في القبر وخاتمه أفرض يسوى مبلغا معتدا به، هذا أيضا خلاف المرتكز أن يجوز نبش قبره. ولأجل ذلك نحن نقول كان من المناسب أن يستدل لجواز نبش قبر الميت مقدمة لإخراج المال بعدم وجود ارتكاز على حرمة النبش، والدليل المهم في إثبات حرمة نبش قبر الميت والمرتكز المتشرعي، ولكنه يختص بما إذا كان المال معتدا به والميت ليس ميتا يهتم بشأنه بين المسلمين والمؤمنين. نعم، ورد في رواية عامية أن المغيرة بن شعبة لعنه الله حينما دفن النبي نسي أن يأخذ خاتمه الذي وقع في قبر النبي، ثم نبش قبر النبي وأخرج الخاتم وكان يفتخر بذلك لأنه آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هذه الرواية عامية وضعيفة السند حتى بملاحظة رجال العامة، كتب رجال العامة، وقطعا كذب محض. فإن الذي دفن النبي هو أمير المؤمنين، ولم يكن مغيرة بن شعبة حاضرا هناك. على أي حال نحن نقول لا يجوز نبش قبر الميت لإخراج المال إلا إذا كان المال كثيرا عرفا والميت لم يكن عظيما عرفا بالعرف المتشرعي. إذا لم يتوقف إخراج المال على نبش قبر الميت فلا كلام فيه، الكلام فيما إذا توقف إخراج المال على نبش قبر الميت. السيد الخوي من قبل أنه إذا كان المال قليلا جدا أو كان الميت عظيما فيحرم النبش لأجل أنه هتك لحرمة الميت. نحن نقول لا تركزوا على نكتة هتك الحرمة، بل ركزوا على دليل حرمة النبش وهو ارتكاز المتشرع. وإلا فلو كان دليل حرمة النبش مطلقا شاملا لهذا الفرض، كيف تقولون يا سيدنا الخوي بأنه حق الحي أولى بالرعاية؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وما هو الدليل على أن حرمة نبش قبر الميت تسقط في هذا الفرض إلا أن تتمسكوا بقاعدة لا ضرر؟ وقد ذكرنا البارحة أن جريانها خلاف الامتنان في حق الميت، ولا تجري قاعدة لا ضرر بناء على نظركم فيما إذا كانت منافية للامتنان على الآخرين. فإذا المهم المناقشة في دليل حرمة النبش وهو ارتكاز المتشرع، فإنه لم ينعقد ارتكاز متشرعي على حرمة نبش قبر الميت فيما إذا كان المال كثيرا ولم يكن الميت عظيما يهتم بشأنه في المسلمين كالمعصوم أو زعيم الدين ونحوهما. نحن لم نقبل جريان قاعدة لا ضرر في المقام، ذكرنا البارحة أن قاعدة لا ضرر لا تجي في المقام. أما الاستثناء الثاني وهو أن يدفن الميت بلا غسل أو بلا كفن أو بلا تحنيط أو غير مستقبل القبلة، فإنه يجوز بل يجب نبش قبره لتدارك هذه الواجبات الفائتة. لكن ذكر صاحب العروة أن هذا إنما يجب بل يجوز ما لم يكن موجبا لهتكه، وإلا لا يجب بل لا يجوز. إذا دفن الميت بلا غسل ولكن إخراجه من القبر مستلزم لهتك حرمته، لا يجوز إخراجه لتدارك غسله. كثير من الأعلام وافقوا على نظرية صاحب العروة، وإنما السيد الخنساري رأيناه هو قد استشكل في المقام فقال يشكل رفع اليد عن أدلة لزوم التغسيل والدفن وعدم كون التكفين على الوجه غير الشرعي بمجرد صدق الهتك. تقريب كلام السيد الخنساري ببيانين: البيان الأول الشارع حينما ينهى أن هتك حرمة المؤمن قد يقال بأنه منصرف عن القيام بأداء الواجبات في حقه، لو أوجب الشارع تغسيله والمقدمة لتغسيله ونبش قبره وجعل ذلك من حقوق الميت، فهذا يعني أن الشارع ألغى نظر العرف في كون إخراجه من القبر هتكا لحرمته. حتى لو لم نقل بأن هذا الحكم الشرعي وارد على موضوع حرمة هتك الميت، أي في العرف المتشرعي لا يرى إخراجه لتغسيله هتكا لحرمته، لو لم نقل بأن ذلك وارد عليه بمعنى أن العرف المتشرعي الملتفت لا يرى إخراجه مقدمة لتغسيله هتكا لحرمته، لا أقل من كونه كاشفا النظر الشارع، الشارع الذي حرم هتك حرمة المؤمن وقد أمر بالقيام بواجبات في حقه كتغسيله، ظاهره أنه يرى أن هتك حرمته بغير القيام بالواجبات في حقه حرام. يعني حرمة إهانة المؤمن، هتك حرمة المؤمن يعني إهانة المؤمن حرام، هذا ينصرف عن القيام بالواجبات في حقه، وهذا أمر غير بعيد. غسل الميت واجب، يمكن تغسيله أو لا يمكن؟ إذا يمكن تغسيله ولكن إذا أخرجوه من قبره ففي العرف يقولون ماذا صنع هذا الميت؟ هل ارتكب جريمة حين في أيام حياته بحيث ابتلي بهذا البلاء؟ لكن نقول دليل حرمة الإهانة بالمؤمن، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ألا ينصرف عن القيام بالواجبات في حقه؟ أقول إما أن دليل وجوب التغسيل وارد على موضوع حرمة هتك المؤمن، أي لا يرى في العرف المتشرعي إخراجه لأجل تدارك غسله هتكا لحرمته وإهانة له، أو أنه يكشف عن نظر الشارع، أي ينصرف خطاب من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو ما دل على حرمة إذلال المؤمن عن امتثال التكاليف الإلهية في حقه. الشارع الذي قال غسل الميت واجب وقال لا تهينوا مؤمنا، فقد يقال بانصراف الخطاب الثاني عن القيام بالواجبات، المقصود من النهي عن إهانة المؤمن الإهانات المتعارفة التي لا تكون مصداقا لامتثال التكليف الإلهي، وهذا أمر غير بعيد، مضافا إلى وجه آخر قد يقال في المقام بأنه حتى لو كان إخراج الميت مقدمة لغسله هتكا لحرمته، يتزاحم وجوب غسله مع حرمة هتكه، فلماذا تقولون لا يجوز إخراجه مقدمة لتغسيله إذا كان مصداقا لهتك حرمة المؤمن؟ غاية الأمر أن تقولوا بالتزاحم والتخيير. فيتخير المكلف في امتثال أحد التكليفين، إما أن يمتثل التكليف بتغسيله أو يمتثل التكليف بالنهي عن هتك حرمته. ما هو الموجب لدعوى أن حرمة هتك المؤمن أهم؟ ما ورد من أن حق حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، هذا في مقام بيان عظمة النسبية، لأنه حي والكعبة ليس حيا، ليست ذات حياة، وإلا فلا إشكال في أنه لو دار الأمر بين أن مثلا يتقيأ شخص على جدار الكعبة والعياذ بالله، أو يتقيأ على رجل مؤمن، هل يفتي أحد بأنه يتقيأ على جدار الكعبة لأن حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة؟ هذا البيان بيان حيثي، يعني أشد من حيث أنه حي والكعبة ليست ذات حياة. وعلى أي حال لا دليل على أن حرمة هتك المؤمن أهم من وجوب تغسيله، من أين ذلك؟ عكس أي شيء، دعوى أن وجوب تغسيل الميت بنكتة حرمة الميت المؤمن، فإذا انهتكت حرمته بذلك فلا ملاك لتغسيله. فالجواب عن هذه الدعوى ما ذكرناه من أن تشريع أحكام بنكتة احترام الميت ليس ببيان أن ترك هذه الأمور هتك لحرمته، لا، شرع الإسلام أحكاما بملاك احترام الميت شرعا، إن الشارع يرى أن تغسيل الميت واجب إذا كان مؤمنا، وهذا احترام له شرعا. فإذا العرف رآه هتكا له فلا عبرة بنظر العرف. لو فرضنا أن مجتمعا يرى أن تغسيل الميت هتك لحرمته مثلا، أفرض نرفع اليد عن وجوب التغسيل، الشارع في ثقافته يرى أن تغسيل الميت حق للميت واحترام للميت وأوجب ذلك، وهناك حكم آخر الهتك العرفي لحرمة الميت حرام، فهذان حكمان إذا فرضنا اجتماعهما فيصير من باب التزاحم الامتثالي، وحيث لا يعلم بأهمية أحدهما على الآخر فيتخير بينهما، فلا موجب لأن نقول يحرم النبش في هذا الفرض الذي يوجب إخراجه من القبر هتك حرمته. على أي حال، نعم، إذا كان إخراجه من القبر لتغسيله ونحو ذلك مشتملا على مفسدة كانتشار العدوى بين المؤمنين، هناك بحث آخر. الآن كلامنا في أن نبش قبره يعتبر هتكا لحرمته، لأنه بعد أيام صار جسده منتنا، إذا أخرجوه الناس يأخذون يضعون أيديهم على أنفهم لأجل التحرز عن الرائحة الكريهة والخبيثة المنتشرة من الميت بهذا المقدار، وإلا لو كان يوجب نفش قبره مفسدة مهمة كانتشار العدوى، عدوى الكورونا ونحو ذلك بين الناس، هذاك بحث آخر لا كلام لنا فيه. وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفن بالحرير لتعذر غيره، ففي جواز نبشه إشكال. يقول صاحب العروة: كلامنا إلى الآن كان في ما إذا لم يغسل الميت أو لم يكفن ودفن، في هذا الفرق قلنا بوجوب نبش قبره لتدارك غسله أو تكفينه. أما إذا لم يجد الماء فبدل غسل الميت يمموا الميت ودفنوه، الآن وجدوا الماء أو لم يجدوا غير الحرير فجاز لهم تكفين الميت بالحرير، بعدما دفنوه وجدوا كفنا غير الحرير، في جواز نبشه هنا إشكال. السيد السيستاني يقول: والأظهر عدم الجواز، كل مورد وجب دفنه وسقط ما يتقدم على الدفن لاضطرار ونحوه، هذا الدفن صحيح قبل دفنه كانوا مضطرين في ترك تغسيله فعوضوا عن تغسيله بالتيمم، عملوا بوظيفتهم فدفنه كان في محله، أو ذاك الزمان كانوا يخافون من العدوى فتركوا تغسيله وتيممه، دفنوه بلا غسل ولا تيمم. الآن يقولون: لا، خوفكم ما كان مطابقا للواقع، جربوا فرأوا أن الذي يموت من فيروس الكورونا، من إصابة فيروس الكورونا بعد أن يموت لا يؤثر على من يغسله ولا يوجب انتشار عدوى الكورونا في الآخرين، لكن ذاك الزمان كانوا خائفين فعملوا بوظيفتهم فدفنوا، الآن لا يجوز نبش قبره. كلام السيد السيستاني صحيح، لكن يختص بما إذا لم يجوز تأخير الدفن أو لم يمكن تأخير الدفن، أما إذا استعجلوا لم يصبروا لو كانوا ينتظرون لوجدوا الماء ولو بعد يوم، يضعون الميت في مكان بارد حتى لا ينتن جسده بعد يوم، يأتون بماء السدر وماء الكافور وماء القراح ويغسلون الميت، لكنهم استعجلوا ولو لأجل تخيلهم أنه لا يوجد ما يغسل به الميت، ثم بعد يوم وجدوا ماء السد، ماء القافور، ماء القراء، وجدوا ماء القراح الذي يقوم مقام ماء السدر وماء القافور عند عدم وجدانهما. فهذا يكشف أنهم لم يعملوا بوظيفتهم الواقعية. هنا يجب النبش حتى لو قامت البينة، لأن البينة لا تغير الواقع، حكم ظاهري لا يغير الواقع. فاختلف الحال، إذا كان لا يجوز التأخير واقعا، لا يجوز تأخير الدفن، إلى متى يؤخرون دفن هذا الميت المصاب بالكورونا؟ إلى متى؟ إلى بعد شهر؟ لا يمكن ذلك. وخلال هذه الفترة كانوا خائفين من تغسيله أو من تكفينه أو من التيمم به حتى، فدفنوه، فدفنهم له كان صحيحا، ولا وجه لنبش القبر، بخلاف ما إذا كان مجرد توهم، توهموا أنه لا ليس هناك مجال لتأخير الدفن، ثم تبين أنه كان يمكن تأخير الدفن إلى يوم إلى يومين، فهذا يكشف أن دفنه مستعجلا لم يكن في محله، فيجب نبش قبره. وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره. هذا الكلام صحيح. ذكرنا سابقا أن من نسي أو جهل وترك الصلاة إلى أن دفن الميت لا يجوز نبش قبره للصلاة عليه، وإنما يصلى على قبره. بل السيد السيستاني قال الصلاة على قبره تكون بقصد الرجاء، وإلا فلا دليل على وجوب ذلك. الثالث، الاستثناء الثالث، إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده. أحيانا الطب العادل يقول حتى بعد دفن ميت لإثبات حق للميت أو لغيره لا بد من نبش قبر الميت، هل يجوز نبش قبره لإثبات حق من الحقوق؟ هذا يدخل في باب التزاحم. إذا كان ذلك الحق حقا لزوميا يجب أن يقوم الحاكم بإيصال ذلك الحق إلى ذي الحق، فيكون يقع التزاحم بينه وبين حرمة نبش قبر الميت. أما أنه يرى أن هذا الميت مقتول أم لا، هل موته كان لأجل سكتة قلبية أو لأجل أنه أعطي إليه السم فقتلوه، ولا يجوز نبش قبره، ولا يجوز شق جسده حتى يثبتون أنه مات بنفسه أو قتل. هذا ليس حقا يجب حاكم يجب على الحاكم أن يقوم بإثباته وإيصاله إلى صاحبه. نعم، لو وقع التزاحم بين حق يجب إيصاله إلى صاحبه وبين حرمة نفش قبر الميت فمن باب التزاحم يجوز. ميت مات لا ندري هل قتل أو مات بنفسه، هل يجب أن نثبت أنه مقتول؟ لا يجب ذلك، ولو توقف على مقدمة محرمة لا يجوز. الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده. هذا الكلام واضح الإشكال، ما هو الدليل على جواز نبش القبر مقدمة لدفن بعض أجزاء الميت معه؟ إذا يمكن إدخال هذا العضو المبان بنحو في القبر بنحو لا يظهر جسد الميت ولا يسوغ عنوان نبش قبر الميت فهو، وإلا يدفن في مكان آخر. الخامس إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة، لأن ذلك الدفن كان محرما. الدفن الميت المؤمن في مزبلة ونحوها محرم، حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي مع ذلك الارتكاز المتشرعي على حرمة نبش قبر الميت لا يشمل هذا الفرض. السادس نبش قبره لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى وإن لم يوصي بذلك. يقول صاحب العروة يجوز نبش قبر الميت لنقل جسده إلى المشاهد المشرفة، ولكن كما أشكلت جمع من الأعلام على كلام صاحب العروة وقالوا لا دليل على جواز نبش قبر الميت في هذا الفرض، إذا أوصى بأن ينقل جسده إلى المشاهد المشرفة لكن دفنوه في بلده عصيانا أو جهلا بوصيته أو نسيانا، نعم هنا ينبش قبره للعمل بوصيته. أما إذا دفنوه في مكان ثم أرادوا أن ينقلوه إلى المشاهد المشرفة أو قال الميت بنفسه ادفنوني في بلدي كأمانة، ثم إذا سقط صدام و انفتح المجال انقلوا جسدي الى وادي السلام، لا هذا لا يجوز، لا يجوز. طبعا من يرى مثل السيد الخوي ان المدار على حرمة هتك الميت فله ان يجوز نبش القبر من هذا الباب لانه ليس هتكا لحرمته، اما من يرى ان الارتكاز المتشرعي على حرمة نبش قبر الميت هذا الارتكاز موجود في المقام، ولأجل ذلك السيد البروجردي قال جواز نبش قبره لنقله إلى المشاهد المشرفة محل إشكال. السيد السيستاني قال في الأقوائية منع، في الأقوائية منعان، ظاهر أنه يرى أنه لا يجوز، لم يقل في الأقوائية إشكال، قال في الأقوائية منع، أفتى بعدم الجواز. السابع، إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك فإنه لا يصح عليه النبي. دفن الميت مع التابوت ثم ينبشون قبره، يعني ثم يزيلون التراب عن قبره وينقلون الميت في التابوت إلى مكان آخر، يقول صاحب العروة هذا ليس نبشا لقبره. وأنتم ترون كما ذكر السيد السيستاني أن التابوت هنا كفن، هل يقول أحد بأن نقل الميت في كفنه ليس نبشا لقبره؟ هل نقل الميت الموضوع في تابوت مع تابوته ليس نبشا لقبره؟ كيف ليس نبشا لقبره؟ نعم، لو جاءوا بهذه الماكينات الكبيرة وحفروا حفيرة ونقلوا جسد الميت مع التراب الذي حوله، تراب مهم يعني عريض، بحيث لا يقال أنهم نبشوا قبره، شالوا قبره مثل ما سووا في مشهد بالطبرسي، هذا لا يحرم، هذا جائز بلا إشكال. الثامن، إذا دفن بغير إذن الولي، إذا دفن الميت بغير إذن الولي يجوز نبش قبره كما هو المشهور، لكن السيد السيستاني قال لزوم الاستئذان من ولي الميت في دفن الميت ونحوه حكم تكليفي وليس دخيلا في صحة الدفن. الاستئذان من ولي الميت بالنسبة إلى تغسيله دخيل في صحته، أما الاستئذان في دفن الميت ونحوه، في الدفن ونحوه إنما يجب تكليفا الاستئذان من ولي الميت وليس دخيلا في صحة الدفن ونحوه، ولأجل ذلك لا يجوز نبش قبر من دفن بغير إذن ولي الميت لأن دفنه صحيح. تأملوا أولا ما هو المقصود من قول السيد السيستاني دام ظله، الاستئذان من ولي الميت في الدفن ونحوه واجب تكليفا وليس شرطا في الصحة، ما هو المقصود من نحو الدفن؟ ثم تأملوا أن كلام السيد السيستاني هل هو تام أم لا، إلى الليلة القادمة إن شاء الله.